بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
في منهج المحدثين في كتابة الحديث وأثر ذلك في ضبط السنة، وأخبار العلماء ورحلاتهم كثيرة يضيق المقام بذكرها، ويكفينا أن نذكر شيئا منها. فقد رحل ابن شهاب إلى الشام ليلقى عطاء ابن يزيد وابن محيريز وابن حيوة، ورحل يحيى ابن أبي كثير إلى المدينة للقاء من بها من أولاد الصحابة، ورحل محمد بن سيرين إلى الكوفة فلقي فيها عبيدة وعلقمة وعبد الرحمن ابن أبي ليلى، ورحل الأوزاعي إلى يحيى ابن أبي كثير باليمامة ودخل البصرة، ورحل سفيان الثوري إلى اليمن ثم دخل إلى البصرة. وأما رحلة العلماء من بلد إلى بلد في الإقليم الواحد فكثيرة كثرة تفوق الحصر، ولقد كان لرحلات العلماء في طلب الحديث أثر بعيد في انتشار السنة. فمما لا شك فيه أن الراوي يرى من يروي عنه ويقف على سيرته ويسأل أهل بلده عنه، وكثيرا ما كانوا يتشددون في السؤال عن الراوي حتى يقال لهم أتريدون أن تزوجوه. وإن من فوائد الرحلات هو معرفة طرق كثيرة للحديث الواحد. يكفي الرحلة فائدة أن تساعد على نشر الحديث وجمعه وتمحيصه والتثبت فيه، فكان لرحلات الصحابة والتابعين وأتباعهم أثر جليل في المحافظة على السنة وجمعها، وتدلنا تراجم الرواة على الصعاب التي كانوا يستعذبونها في سبيل حفظ السنة وسماع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منابعها الصحيحة. الباب الثاني: الأمور التي يصح بها النص ويسلم. صفحة 27. لقد سار علماء الحديث عند إثبات الأحاديث الواردة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وفق خطة دقيقة تعبر عن مدى صحة الأحاديث التي صححوها وضعف الأحاديث التي ضعفوها، وكان من جملة تلك الأمور طبقوها لكي يصح بها النص عندهم، وكل نص شذ عن تلك القواعد لا يعتبر صحيحا بل يوضع بدرجته عند أهل الحديث. من هذه الأمور: واحد، الاهتمام بالأصل المنسوخ منه. عندما لا يمكن الجمع بين الأحاديث التي تبدو متعارضة في الظاهر لا بد من البحث عن المتقدم منها والمتأخر، وعلم ناسخ الحديث ومنسوخه يقوم على البحث عن تلك الأحاديث المتعارضة ومعرفة المتقدم منها ليحكم عليه بأنه منسوخ، وعلى المتأخر ليحكم عليه بأنه ناسخ، لأن المتأخر ينسخ المتقدم. ولهذا العلم أثره الكبير في فهم مضمونات النصوص واستنباط الأحكام وتقويم النص الذي تتوفر فيه صلاحية أخذ الحكم المراد منه. ولذلك اعتبره كثير من العلماء من أجل علوم الحديث. ومعرفة الناسخ والمنسوخ قد تكون بنص من الشارع كأن يصرح رسول الله صلى الله عليه وسلم به. نأخذ مثلا على ذلك فيما روي من قوله عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة، ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. في الهامش: رواه أحمد ومسلم والترمذي. انظر نيل الأوطار الجزء الخامس صفحة 135. انتهى الهامش. فهذا واضح في نسخ النهي عن أكل لحوم الأضاحي بصريح النص في الحديث. وقد يعرف الناسخ بأن ينص عليه الصحابي، والصحابة أجل من أن يحكموا بالنسخ دون معرفة بتاريخ تأخر الناسخ عن المنسوخ. مثاله ما جاء في قول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. في الهامش: رواه أبو داود وغيره. انتهى الهامش. يعني أن الوضوء مما مسته النار منسوخ، وعدم الوضوء ناسخ. ومما يكشف عن الناسخ أيضا التاريخ والسيرة، بأن يعرف الوقت الذي ورد فيه كل حديث من المتعارضين، كما في الحديث الذي رواه رافع بن خديج رضي الله عنه وغيره، من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. في الهامش: رواه أبو داود وغيره. انتهى الهامش. وفي رواية أن المحتجم كان جعفر ابن أبي طالب، مع ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وقد احتج الجمهور على أن الحجامة لا تفطر، معتبرين أن حديث ابن عباس ناسخ للحديث الذي قبله، لأن في بعض طرقه أنه قال ذلك زمن الفتح، وذلك سنة 8 للهجرة، فهو متأخر عن الحديث فينسخه. ويبدو أن علم ناسخ الحديث من منسوخه مرتقا صعب لا يناله إلا العلماء الأثبات. فقد روي عن ابن شهاب الزهري قوله: أعيى الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه. وقد تكلم الشافعي عن النسخ عموما، وكشف عن ماهية التناسخ بين الأحاديث المتعارضة، وكتب في هذا الموضوع غيره كثير من العلماء والمحدثين. 2- تحقيق الخط وتجويده وتوضيحه خشية الالتباس والتصحيف. إن ضبط الخط بالنقط والشكل متعين فيما يشبه ويشتبه. قال ثابت بن معبد: نور الكتاب العجم. ويروى هذا عن الأوزاعي أيضا. وقال بعضهم: إنما يشكل ما يشكل، أما النقط فلا بد منه. وقد وقع الخلاف بين العلماء بسبب اختلافهم في الإعراب، كاختلافهم في قوله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. في الهامش: أخرجه أبو داود والحاكم عن جابر. انتهى الهامش. فالحنفية ترجح فتح زكاة الثانية على مذهبهم في أنه يذكى مثل ذكاة أمه. وغيرهم من المالكية والشافعية ترجح الرفع لإسقاط ذكاته. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركناه صدقة في الهامش، رواه أحمد في مسنده والشيخان وأبو داود، انتهى الهامش. فإن أهل السنة والجماعة يرجحون روايتها برفع صدقة على أنه خبر المبتدأ، على مذهبهم في أن الأنبياء لا يورثون. وجاء الإمامية بترجيح الفتح على التمييز لما تركوه صدقة دون غير ما تركوه صدقة، مع أنهم بهذا لا يفرقون بين الأنبياء وغير الأنبياء، لأن ما يتركه أي واحد صدقة فإنه لا يورث، ولم يكن ثمة معنى لتخصيص الأنبياء. وقد وجه ابن مالك صاحب الألفية النصب بما يوافق أهل السنة والجماعة، والأمثلة على هذا كثيرة. فإذا لم يتنبه الكاتب لوضع الخلاف فيه أهمله، فإذا نوزع في إعرابه وضبطه تحير، إذ لم يكن كتابه منضبطا بالشكل. وينبغي أن يعنى الكاتب العناية الفائقة بالثناء على الله تعالى وحمده والصلاة والسلام على رسوله في أول ما يكتبه وفي ختامه، ويكفي البسملة في ابتداء كتابه، ولا يمكن أن يخلو كتابه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يرأي ألا يفصل بين المضاف والمضاف إليه، إذ المضاف إليه لفظ الجلالة، فإذا كان عبد في آخر السطر والله في أوله ضمهما معا ولا يفرقهما. كذلك إذا كان آخر السطر كلمة قاتل أو ساب في نحو قولك ساب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، وقوله صلى الله عليه وسلم قاتلوا ابن صفية في النار، وابن صفية هو الزبير بن العوام، وصفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكقولك حنيفا وما أنا من المشركين، فيجعل الكاتب أو جامع الحروف آخر السطر وما، ثم يبدأ السطر التالي أنا من المشركين إلى آخره، والعياذ بالله. والتمرس بالسنة يرفع الذوق ويسمو بالإحساس ويرهفه. وللصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من الفوائد الجمة ما يقصر القلم عن دركه، فليس من اللائق أن يكتب راوي الحديث أو كاتبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالرمز بحرف الصاد ولا بحرف صلعم، فإنها تجمع من حروفها كلمة أشبه ما تكون بالطلسمات. وينبغي الترضي على الصحابة والترحم على المشايخ ومن كانت لهم يد في سلسلة النسب العلمي. 3. اجتناب ما يشكل من استعمال رمز أو اختصار أو ما إلى ذلك. لقد داب المحدثون على رواية الأحاديث بخط واضح وأمانة علمية بالغة، مما يجعل القارئ يقرأ الكتابة بكل سهولة ويسر، غير أنه قد اعتاد المحدثون على استعمال بعض الرموز في الكتابة بشكل واضح لا يوقع القارئ بالخطأ أو الإشكال. قال النووي: جرت العادة بالاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا، واستمر الاصطلاح من قديم إلى زماننا واشتهر ذلك بحيث لا يخفى فيكتبون بدل حدثنا ثنا، وربما حذفوا الثاء ويكتبون بدل أخبرنا أنا. وإذا كان الحديث إسنادان أو أكثر وجمعوا بينهما في متن واحد كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد حاء، وهي حاء مهملة مفردة، والمختار أنها مأخوذة من التحول لتحوله من إسناد إلى إسناد. وعلى القارئ أن يقول إذا انتهى إليها حاء ويستمر في قراءة ما بعدها، وقيل إنها من حال بين الشيئين إذا حجز لكونها حالت بين الإسنادين، وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء وليست من الرواية. وقيل إنها رمز إلى قوله الحديث، وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها الحديث. وقد كتب جماعة من الحفاظ موضوعها صح، فيشعر بأنها رمز صح، وحسنها هنا كتابة صح لئلا يتوهم أنه سقط من الإسناد الأول. ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيرا، في الهامش عن كتاب قواعد التحديث للقاسمي صفحة 219 انتهى الهامش. أما الاقتصار في الرواية على بعض الحديث فيجوز بشرط تمام المعنى المراد إثباته، وألا يكون الجزء المحذوف مما له ضرورة في سياق الخبر. وهذا الإمام أبو حاتم يورد في صحيحه ترجمة إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهون، وساق فيه حديث أبي موسى الأشعري بلفظ من سمع يهوديا أو نصرانيا دخل النار، وتبعه غيره فاستدل به على تحريم غيبة الذمي، وكل هذا خطأ. فلفظ الحديث من سمع بي من أمتي أو يهودي أو نصراني فلم يؤمن بي دخل النار. وقال مجاهد انقص من الحديث ما شئت ولا تزد فيه. وقال ابن معين إن خفت أن تخطئ في الحديث فانقص منه ولا تزد. ومما لا يجوز حذفه الاستثناء في حديث لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والغاية مثل لا يباع النخل حتى تزهي. وحديث ابن مسعود أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستنجي بها فألقى الروثة وقال إنها ركس ابغ لي ثالثا، فلا يجوز الاقتصار على ما عدا قوله ابغ لي ثالثا، وإن كان لا يخل برمي الروثة وأنها ركس، ولكنه يوهم الاكتفاء بالحجرين. لكن سوغ الإمام البخاري في مثل هذا أن يقصد الراوي الاحتجاج به لمنع الاستعمال فيسوغ حينئذ، أما إذا لم يقصد غرضا خاصا فلا. وللبخاري أفانين في تقطيع الأحاديث حيث يجيزه، إلا أنه يستشهد بكل ما يسوقه في المحل المناسب له، والذي يورده إنما هو نص فيه، وله في ذلك فقه عميق ونظر بعيد وذكاء خارق وأداء قلما يتسنى لغير البخاري. في الهامش الإلماع للقاضي عياض انتهى الهامش. أربع بيان الأصول والروايات. قال الفقيه القاضي أبو الفضل المؤلف رضي الله عنه: هذا مما يضطر إلى إتقانه ومعرفته وتمييزه، وإلا تسوأت الصحف واخلطت الروايات ولم تجدي بصاحبها بطائل. وأولى من ذلك أن تكون الأم على رواية مختصة، ثم ما كانت من زيادة الأخرى ألحقت، أو من نقص أعلم عليها، أو من خلاف خرج في الحواشي وأعلم على ذلك كله بعلامة صاحبه من اسمه أو حرف منه للاختصار، لا سيما مع كثرة الخلاف والعلامات. وإن اقتصر على أن تكون الرواية الملحقة بالحمرة فقد عمل ذلك كثير من الأشياخ وأهل الضبط كأبي ذر الهروي وأبي الحسن القابسي وغيرهما، فما أثبت لهذه الرواية كتبه بالحمرة، وما نقص منهما مما ثبت للأخرى حوق بها عليه. وقد يقتصر بعض المشايخ على مجرد التخريج والتحويق والشق لإحدى الروايتين ويكل الأمر إلى ذكره وما عقده مع نفسه من ذلك. وقد رأيت أبا محمد الأصيلي التزم ذلك في كثير من كتابه في صحيح البخاري الذي بخطه، وما وقع فيه على أبي زيد المروزي وقيد فيه روايته ورواية أبي أحمد الجرجاني الذي عليها أصل كتابه، فما سقط لأبي زيد ولم يروه عنه شق عليه بخط أو حوق عليه، وما سقط لهما معا شق بخطين ليظهر سقوطه لهما، وما اختلف فيه أثبت عليه اسم صاحبه، ولا يغفل بهذا عنده كثرة العلامات واختلاف الروايات، يقيد ذلك أول دفتره أو على ظهر جزئه أو آخره، والتعريف بكل علامة لمن هذه لئلا ينسى وضع تلك العلامات مع طول الزمن وكبر السن واختلال الذكر، فتختلط عليه روايته ويشكل عليه ضبطه. ومن الصواب ألا يتساهل الناظر في ذلك ولا يهمله، فربما احتاج إن أفلح إلى تخريج حديث أو تصنيف كتاب فلا يأتي به رواية من يسنده إليه إن لم يهتبل بذلك، فيكون من جملة أصناف الكاذبين. والناس مختلفون في إتقان هذا الباب اختلافا يتباين، ولأهل الأندلس فيه يد ليست لغيرهم، وكان إمام وقتنا في بلادنا في هذا الشأن الحافظ أبو علي الجبائي من أتقن الناس بالكتب وأضبطهم لها وأقومهم لحروفها وأفرسهم ببيان مشكل أسانيدها ومتونها، وأعانه على ذلك ما كان عنده من الأدب وإتقان ما احتاج إليه من ذلك على شيخه الشيخ أبي مروان ابن سراج اللغوي آخر أئمة هذا الشأن، وصحبته للحافظ أبي عمر ابن عبد البر آخر أئمة الأندلس في الحديث، وأخذه عنه وتقييده عليه وكثرة مطالعته. وناهيك عن إتقانه لكتابه الذي ألفه على مشكل رجال الصحيحين، وكان قرينه وكنيته شيخنا القاضي الشهيد عارفا بما يجب من ذلك جيدا، لكنه لم يهتبل بكتبه اهتباله. وكان القاضي أبو الوليد الكناني ممن أتقن، ربما تكلف في الاصطلاح والتقويم بعض ما نعي عليه. أما عن الأصول الإسناد، قال الفقيه القاضي أبو الفضل المؤلف رحمه الله: فاعلم أولا أن مدار الحديث على الإسناد، فبه تتبين صحته ويظهر اتصاله. حدثنا القاضي أبو عبد الله التميمي والأديب أبو علي النحوي بسماع عليهما، قال: أخبرنا الفقيه أبو عبد الله ابن سعدون، قال: أخبرنا أبو بكر الغازي، قال: أخبرنا أبو عبد الله بن البيع، أخبرنا أبو العباس السياري، أخبرنا أبو الموجة محمد ابن عمرو، أخبرنا عبدان قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فأما الأحاديث المفردات فلا إشكال في ذكرها من أول أسانيدها، من ذكر من حدث بها الشيخ إلى أن تنتهي منتهاها كما سمعها أو رواها. وأما الأجزاء والدفاتر فلا بد من إعلام الشيخ بروايته فيه وعمن رواه، ويذكر سنده، ثم يقرأ الجزء إن كان هو القارئ بنفسه أو يقرأه غيره عليه. 5 المقابلة. قال النووي في التقريب: ومن أراد العمل بحديث من كتاب فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة، فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزاءه. انتهى. وقال العلامة ملا علي القاري في مرقاة المفاتيح عند قول صاحب المشكاة: وإذا نسبت الحديث إليهم كأني أسندت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. علم من كلام المصنف أنه يجوز نقل الحديث من الكتب المعتمدة التي اشتهرت وصحت نسبتها لمؤلفيها كالكتب الستة وغيرها من الكتب المؤلفة، سواء في جواز نقله مما ذكر أكان نقله للعمل بمضمونه ولو في الأحكام أو للاحتجاج، ولا يشترط تعدد الأصل المنقول عنه، وما اقتضاه كلام ابن الصلاح من اشتراطه حملوه على الاستحباب، ولكن يشترط في ذلك الأصل أن يكون قد قوبل على أصل له معتمد مقابلة صحيحة، لأنه حينئذ يحصل به الثقة التي مدار الاعتماد عليها صحة واحتجاجا. وعلم من كلام المصنف أيضا أنه لا يشترط في النقل من الكتب المعتمدة للعمل أو للاحتجاج أن يكون له به رواية إلى مؤلفيها. ومن ثم قال ابن برهان: ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه، بل إذا صحت عنه النسخة من السنن جاز العمل بها وإن لم يسمع. انتهى. وفي تدريب الراوي شرح تقريب النواوي حكى أبو إسحاق الإسفرايني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها، وذلك شامل لكتب الحديث والفقه. وقال الطبري في تعليقه: من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به. وقال قوم من أصحاب الحديث: لا يجوز أن يروي لأنه لم يسمعه، وهذا غلط. وكذا حكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين، وقالهم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول، يعني المقتصرين على السماع لا أئمة الحديث. وقال عز الدين ابن عبد السلام في في جواب سؤال كتبه إليه أبو محمد ابن عبد الحميد. وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق فقد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد عليها والاستناد إليها، لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية. ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بها وبعد التدليس. ومن زعم أن الناس اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم. ولولا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها.
من فضلك تابع بقية المادة.